الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة السادس من شهر جمادى الأولى عام 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في باب بيان أن الإسناد من الدين، وهذه الأبواب لا نقرأها كما سبق بيانه، لأنها من ليست من وضع الإمام مسلم على وجه اليقين. وقفنا على قوله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي الأثر. فنبدأ حيث وقفنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا.
قوله حدثنا أبو كامل الجحدري هو من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر عنهم الرواية، وهو الفضيل يأتي بأل وبدون أل ابن الحسين البصري. قوله حدثنا حماد، وهنا نسبه فقال وهو ابن زيد. كلمة وهو ابن زيد ليس من كلام أبي كامل، بل هو من كلام الإمام مسلم حماد بن زيد البصري أيضا. قال حدثنا عاصم وهو ابن بهدلة المعروف بابن أبي النجود المقرئ قال كنا ناتي أبا عبد الرحمن السلمي. وأبو عبد الرحمن السلمي هو الذي ترجع إليه أسانيد القراءات كلها أو جلها، وهو المقرئ المشهور الذي قرأ القرآن على عثمان وعلي وأبي وابن مسعود وأمثالهم، واسمه عبد الله بن حبيب. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب، وهو أنصاري كوفي وكان ضريرا. قال نأتي أبو عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفع، يعني أيفع جمع يافع، وهو الشاب الفتي القوي. وقوله كنا غلمة أو نحن غلمة أيفاع فيه دلالة على أهمية طلب العلم وحفظ القرآن والسنة في الصغر، وأن ذلك نافع وأنفع ما يكون. قال عاصم فكان يقول لنا، يعني أبو عبد الرحمن السلمي هذا التابعي الجليل، لا تجالس القصاص. المقصود بالقصاص جمع قاص، في عرف السلف إذا قيل فلان من القصاص مو معنى أنه يقول قصص، لا، المعنى عندهم أعم من هذا. القاص في عرفهم هو الذي يحدث بالحديث من غير تثبت، ويذكر الروايات من غير تمحيص، هذا هو القاص في عرفهم. معنى هذا أن الرجل الذي يقص القصص لا يسمى قاصا. من الذي يسمى قاصا ويتهم؟ هو الذي يحدث بالحديث من غير البيان والإسناد، أو الذي يذكر العلم بلا تثبت، فهو أعلى. ووجه تسميته بالقصاص لأن القصاص هم الذين يذكرون الأشياء بدون أي تمحيص وبدون أي أسانيد، هذا غالب علمهم، ولهذا كان السلف يحذرون من القصاص. وما ظنه بعض الناس اليوم من أن المقصود بالقصاص أصحاب المواعظ، هذا أيضا غير صحيح. أصحاب المواعظ حالهم كحال غيرهم، إن كانوا محققين مدققين مسندين متثبتين فالمواعظ أمر طيب مطلوب، القلوب بحاجة إلى المواعظ والأمة بحاجة إلى الوعاظ. قال: غير أبي الأحوص، وهو سلام ابن سليم الحنفي الكوفي. سلام ابن سليم الحنفي الكوفي. وإياكم وشقيقا، وإياكم وشقيقا. قال: وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. انتبه، شقيق هذا ليس هو أبو وائل اللي هو شقيق ابن سلمة المرادي، لأن أبو وائل من كبار تلامذة ابن مسعود وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أما شقيق هذا فبينه عاصم بأنه كان رجلا يرى رأي الخوارج، ولذلك حذر منه بعينه الإمام المقرئ أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، فيه دلالة على جواز التحذير من الأعيان الذين يدعون إلى آرائهم البدعية. فالتحذير من أهل البدع الذين يدعون إلى آرائهم أمر واجب، أما إذا لم يكن داعية فأمره بينه وبين الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: سمعت جرير يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، وكان يؤمن بالرجعة.
قوله حدثنا أبو غسان فسره محمد بن عمرو الرازي، قال: سمعت جريرا، وهو ابن عبد الحميد الضبي من العلماء المشهورين في طبقة شيوخ الإمام مسلم، وكان كوفيا وكان قاضيا. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي القاضي يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي. مر ذكر جابر الجعفي هذا المتهم بالكذب، وقد اتهمه بالكذب جمع من الأئمة وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال: فلم أكتب عنه. لماذا لم يكتب عنه؟ ليس لكونه فقط كان يكذب في الحديث، بل قال كان يؤمن بالرجعة، والرجعة عقيدة كان عليها بعض الشيعة، وهي أنهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب سيرجع وأنه لم يمت، وأن السحابة وأن الرعد صوته، وأن الرعد في السحاب صوته، وأنه هو في السحاب. وهذه من العقائد الباطنية التي كان ينشرها السبائية، وبقيت في بعض المنتسبين إلى التشيع. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حسن الحلواني قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا جرير بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث.
نعم. قوله حدثنا الحسن الحلواني هو الحسن ابن علي ابن محمد المعروف أو المشهور بالحلواني الهذلي، وهو أيضا يقال له المكي. قال: حدثنا يحيى ابن آدم، وهو منسوب هنا، وقد اتفقنا أن المنسوبين لا نذكرهم. قال: حدثنا مسعر بكسر الميم، مسعر ابن كدام بكسر الكاف أيضا، مسعر ابن كدام، وقيل مسعر ابن كدام. مسعر ابن كدام قال: حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. معناه أن مسعر وهو من أئمة الكوفة قد حدث عن جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث من العقيدة الباطلة التي تحمل الإنسان على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجع.
هذه الآثار كلها يريدها الإمام رحمه الله ليبين خطورة الرواية من أصحاب الأهواء والآراء، لأن أصحاب الآراء والأهواء سيزيدون في الحديث. وقوله في الإسناد حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي، وهو من أقران الشافعي، وهو من أقران الشافعي، وهو مكي قرشي. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة المكي. نعم. وجابر المقصود بالحديث هو نفسه جابر بن يزيد الجعفي. وانتبهوا، لا يلتبس عليكم جابر بن يزيد في هذه الطبقة جابر بن يزيد الجعفي بجابر بن يزيد أبو الشعثة. فجابر بن يزيد أبو الشعثة المكي الإمام المشهور، محدث عالم نحرير كبير. وأما جابر بن يزيد الجعفي فاتهم في عقيدته واتهم في الحديث بالكذب والوضع. نعم.
قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمعا الجراح بن مريح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها.
يعني هذا فيه دلالة على أن جابر كان يضع الحديث، يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. طيب، بين أبي جعفر الباقر وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، أين الإسناد؟ كله يضع له أسانيد من عنده، وهذا دليل على أنه كان يضع الحديث ويضع الإسناد. وقوله في الإسناد أبو يحيى الحماني هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني، وهو كوفي. قال حدثنا قبيصة هو قبيصة ابن عقبة، قبيصة ابن عقبة الكوفي، وأخوه هو سفيان ابن عقبة الكوفي. قال: سمع الجراح بن مليح يقول إلى آخره.
قال: وحدثني الحجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول: إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال: ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من 50,000.
الله المستعان. والخمسين هذه هي التي وضع على أبي جعفر الباقر. أبو جعفر الباقر من كبار علماء أهل السنة، وإن كان بعض الشيعة ينتسبون إليه، لكن هو من علماء أهل السنة. وإن وكذب جابر الجعفي وأمثاله عليه لا يجعلنا نترك علمه، لكنه بالفعل الكذابون أفسدوا علم أبي جعفر، فصار الفقهاء يتحرزون من رواية آثار أبي جعفر حتى يتيقنوا أنها من جهة غير هؤلاء الكذابين. ورجال الإسناد كلهم مذكورون بالنسبة إلا زهير، وهو زهير بن معاوية بن خديج، خديج على مكبرا من غير تصغير، زهير بن معاوية بن خديج يقول قال جابر. نعم.
قال: وحدثنا إبراهيم بن خالد اليشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سمعت جابر الجعفي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مثل الذي سبق. وأبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك، هشام ابن عبد الملك الباهلي البصري.
قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابرا عن قوله عز وجل: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال جابر: لم يجئ تأويل هذه. قال سفيان: وكذب. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء يريد عليا أنه ينادي أخرجوا مع فلان. يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية، وكذب، وكانت في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم.
هذا ديدن أهل البدع، أنهم يجعلون الآيات الظاهرة من السياق أنها في قوم فيجعلونها فيما يريدون، فيجعلونها فيما يريدون. مثلا أنت تقرأ: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، فتجد الباطنية يقولون لا بد من الإيمان بالأئمة. تقول له: ما الدليل؟ قال: الدليل وجعلناهم أئمة. يا أخي، جعلناهم أئمة، هذا الخطاب فيه عن بني إسرائيل، كيف أنت تستدل به؟ هكذا فعل جابر ابن يزيد الجعفي الكذاب، أنه فسر الآية: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. القائل هنا باتفاق وبالمنطوق القرآني قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض. القائل هو كبير إخوة يوسف، يعني أكبرهم سنا، هذا ما يحتاج إلى يعني نقل قول أصلا. فقوله هذه لم تجيء بعد، هذا من الافتراء على الله عز وجل، ومن افترى على الله سيفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتري على العلماء، ويفتري على أبي جعفر، فليس أهلا لأن يحدث عن نعم.
قال: وحدثني سلمة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث، ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا.
قول سفيان هنا بنحو من 30,000 حديث، طيب هناك قبل قال 50، لا 50 هو جابر قال عندي، لكن سفيان سمع منه 30,000 حديث ولم يحدث بها، ولا يرى جواز ولا يستحل الرواية عنه فيها. نعم.
قال: سمعت أبا غسان محمد بن عمرو الرازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم.
هذا أيضا أثر آخر في التحذير من الحارث بن حصيرة، وأنه كان شيخا طويل السكوت يصر على أمر عظيم، يعني أنه يكن أشياء من العقائد الباطلة. نعم، فيه دلالة على جواز التحذير من أعيان أهل البدع إذا كانوا دعاة إلى بدعتهم. نعم.
قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم.
هذا الكلام من أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، ضبط الحافظ وغيره بكسر السين فقال السختياني، لكن هذا الضبط لا يستقيم. لماذا لا يستقيم بالكسر؟ لأن السختياني كلمة فارسية، والفرس يقولون فلان سخت هست، سخت بفتح السين، ولا يقولون سخت، سخت بمعنى صلب شديد. ولذلك حتى الحافظ ابن حجر وغيره فسروا كلمة السختياني بالصلب الشديد، فدل على أنه بفتح السين السختياني، وذلك لأنه كان صلبا شديدا في السنة وشديدا في حفظه متينا، فلقب بهذا اللقب، قيل له السختياني. أيوب بن أبي تميمة السختياني، السختياني طبعا السخت يعني الصلب، والني هذه نسبة على الطريقة العربية حينما يريدون النسبة إلى الأسماء العجمية، فمثلا طرسوس فيقال طرسوسي، إبراهيم يقال إبراهيمي، وسخت يقال له سختياني لأن فيه ياء في الأخير، ففصل بين الياء من أصل الكلمة سختي وبين الياء النسبة بألف ونون فيقال له سختياني. قال الإمام أيوب، هذا الإمام الجبل الثبت، يقول لم يكن بمستقيم اللسان، يعني ذكر رجلا فقال لم يكن بمستقيم اللسان، دل على وجوب التحذير من الرجل إذا خيف أنه يحدث عنه أو خيف أنه يؤخذ عنه العلم. وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم، والرقم معناه الكتاب، والرقم معناه الكتاب، وأصحاب الرقيم يعني أصحاب الكتاب. وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم، معنى يزيد في الرقم أنه لا يضبط كتابه بل يذهب إلى البيت ويزيد في الأحاديث أشياء وكلمات لتوافق هواه. نعم.
قال رحمه الله: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قال أيوب إنني جارا، ثم ذكر من فضله: ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة.
فيه دلالة على أن الرجل قد يكون عظيم الديانة وخلوقا وكريما وإلى آخره، لكن لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأحد سببين: إما لعدم ضبطه، وإما لسوء عقيدته. إما لعدم ضبطه وإما لسوء عقيدته. نعم. وأيوب هو نفسه الأيام الإمام المعروف. نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث عكرمة ثم قال سمعت عكرمة.
قول أيوب هنا قول معمر، هو أولا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني إمام صنعاء ومحدثها المشهور، ومعمر هو ابن راشد الأزدي الصنعاني أيضا. معمر يقول عن شيخه أيوب: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط. قول الإنسان فلان ضال، فلان مضل، فلان ليس بثبت في الحديث أو في الرواية، هذه غيبة، لكن هذه الغيبة مباحة جائزة، لأن هذه الغيبة ليست لذات الإنسان ولا لفكاهة المجلس، وإنما للتحذير من علم الرجل والتحذير من رأي الرجل. فإذا كان المقصود من الكلام على فلان أو في فلان هو التحذير من علمه أو التحذير من رأيه، فهذا أمر لا بأس به. ولهذا كان يقول معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم، وفسر عبد الكريم بقوله يعني أبا أمية، فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة ثم قال سمعت عكرمة، يعني كذب، كذب واضح. نعم.
قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء قال وحدثنا زيد بن أرقم، فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف.
سبحان الله. وهذا الإسناد قال فيه عفان بن مسلم حدثنا همام، وهو همام بن يحيى، همام بن يحيى العوذي، قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء، يعني كأنه سمع من البراء بن عازب، قال وحدثنا زيد بن أرقم، يعني يحدث من الصحابة، قال همام فسألنا أو فذكرنا ذلك لقتادة، وهو ابن قتادة بن دعامة السدوسي الإمام المفسر المشهور الراوية المعروف، إمام في اللغة، إمام في القراءة، وإمام في السيرة والتاريخ، جمع الفنون كلها، وكان رجلا أعمى. قال فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب، يعني كذب أبو داود الأعمى، ما سمع منهم، إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجارف. يعني كان الرجل يوم أن كان البراء وزيد يحدث الناس كان هو يتكفف الناس ويلف على البيوت يسأل الناس الخبز والأكل، ما كان جالس للعلم. طيب كان البراء وزيد بن أرقم في هذا الزمن كانوا يجلسون للعلم، وهذا الرجل ما جلس للعلم، ثم مات البراء وزيد بن أرقم، فكيف يكون جلس عنده؟ بمعنى أنه يخبر حاله وأنه ما سمع من مقالتيهما شيئا. هذا فيه دلالة على جواز بيان الانقطاع في الأسانيد، جواز بيان الانقطاع في الأسانيد. مثل جاءنا رجل، وأنا أذكر هذا كان في المدينة، كان كلما قال شيء قال شيخنا ابن باز، قال شيخنا ابن باز، فيسر الله عز وجل مرة أنه جاء أحد من زملائنا من كبار تلامذة الشيخ ابن باز إلى المدينة، فسألناه عن هذا الرجل، قال ما أعرفه، جلس عند الشيخ ابن باز، فالناس يعرفوه بعضهم بعضا. نعم.
قال رحمه الله وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدرية، فقال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافاة ولا حدثنا سعيد بن مسيب عن بدري مشافاة إلا عن سعد بن مالك.
وسعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، وهو آخر العشرة وفاة، وتأخر وفاته فسمع عنه سعيد بن المسيب والحسن البصري وأمثالهم، فكون هذا الرجل يزعم أنه يحدث عن البدريين كذب واضح بينه قتادة. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عرقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا قوله حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو الإمام المعروف أخو الإمام أبي بكر بن أبي شيبة، وكان أبو بكر أعظم حديثا من عثمان، وعثمان أشد علما في السنة وفي الاعتقاد من أبي بكر، وكلاهما إمامان جليلان رحمهم الله تعالى. وجرير مر ذكره ابن عبد الحميد الضبي، وعن رقبة أيضا مر ذكره أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع الحديث، طبعا المقصود بأبي جعفر هنا ليس الباقر وإنما رجل آخر. نعم.
قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال أبو إسحاق إبراهيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن
رقب الظاهر ما مر صح؟ طيب ما دام ما مر اكتبوا ترجمته ما في بأس، لأن على القاعدة نمشي. رقبة ابن مسقلة، رقبة ابن مسقلة الكوفي العبدي. نعم.
أحسن عليك. قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن محمد قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا أبو داود الطيارسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث.
الله أكبر. عمرو بن عبيد من أزهد الناس، حتى قال فيه هارون الرشيد: كلكم يأتي رويد، كلكم يبغى صيد إلا عمرو بن عبيد. لكنه كان من غير الأمناء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكذب لينصر مذهبه، حتى نقل عنه أنه قال: لو كان لي من الأمر شيء لحككت هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لجعلتها ليس كمثله شيء وهو العليم الحكيم. ما يريد إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. وعمرو بن عبيد من يعتبر من مؤسسي الفكر الاعتزالي، وهو تقديم العقل على النقل. عمرو بن عبيد يعتبر من مؤسسي ما أعطى الذي قال له الحسن اعتزل مجلسنا، فلما اعتزل مجلس الحسن ذهب وجلس إلى عمرو بن عبيد وتخاويا، فصار نواة الفكر الاعتزال. وهذا أيضا فيه دلالة على أن الأئمة كانوا يحذرون من أهل البدع بأعيانهم. وقوله في هذا الإسناد: الرجال كلهم مشهورون. ونعيم بن حماد هو الخزاعي، يعتبر من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، لكنه في حديثه ضعف، ولذلك نجد البخاري يروي عنه في غير الصحيح، وهو صاحب كتاب الفتن والملاحم. في هذا الكتاب من العجائب والغرائب ما يتعجب منه المرء. وأبو داود الطيالسي هو الإمام المعروف هشام بن عبد الملك الطيالسي، صاحب المسند وليس صاحب السنن، فلا تخلط بينهم. صاحب السنن اسمه أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، وأبو داود الطيالسي هو صاحب المسند هشام بن عبد الملك الطيالسي. عن شعبة وابن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، وقيل أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد،
عن أبو داود الطيالسي سليمان وليس هشام، سليمان ابن داود ابن الجارود الطيالسي. نعم، التبس عليه بالثاني. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت معاذ بن معاذ يقول: قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله. قال: كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث.
يعني هذا الحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، الحديث ثابت، فلماذا أنكر عوف بن أبي جميلة على عمرو بن عبيد؟ إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال: كذب والله عمرو. كذب هنا بمعنى أخطأ، أخطأ والله عمرو، ليس معناه كذب يعني على النبي، أخطأ عمرو في روايته لهذا الحديث وفي فهمه. أما في روايته فمقصود عوف أن هذا لم يثبت عن الحسن مرسلا، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع منه. والوجه الثاني أنه كذب بمعنى أخطأ، حيث أنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. ما معنى يحوزها إلى قوله الخبيث؟ يعني يريد أن يقول أنه لا يجوز قتل الزنادقة وقتل المرتدين، هذا الذي أراده بتأويله الفاسد. أنت ما جبت النووي؟ موجود. طيب شنو قال النووي؟ ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث، لو تقرأها على الشباب. وعوف بن أبي جميلة هو الأعرابي المحدث المشهور. نعم.
يقول الشيخ: قوله أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث معناه كذب بهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل الرديء وهو الاعتزال، فإنهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار، ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النار. وسيأتي الرد عليهم بقواطع الأدلة في كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى.
يعني قوله فليس منا يريد أن يقول أنه خرج من الدين خلاص، هذا معنى حازه إلى قوله الخبيث وهو معنى محتمل. نعم.
بس شيخنا أصل الحديث صحيح.
نعم أصل الحديث صحيح، ما عندنا أي إشكال.
قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وقال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل قد لزم أيوب سمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد، قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل، قال حماد سمعت يعني عمرا، قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب، قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب.
هذا الأثر أيضا فيه دلالة على خطورة الغرائب، مثل اليوم الناس يحبون أن يجتمعوا على الرجل الذي يأتيهم بالأمور العجائب والغرائب، ولو قال لهم تعالوا أحدثكم بتفسير القرآن العظيم أو بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حضر عنده إلا طلاب العلم. هذا دليل أن العامة والمنتسبين وعامة المنتسبين للعلم يحبون الغرائب. وقول أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، نفرق بمعنى نخاف من تلك الغرائب، والغرائب أمرها خطير. ولهذا قال الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري قال من أتى بالغرائب تزندق. نعم.
قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن أنه قال لا يجلد السكران من النبيذ، فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ.
يعني يريد عمرو بن عبيد أن يتهم الحسن في أنه يرى جواز شرب النبيذ المسكر. النبيذ لا شك أنه يجوز شربه إذا انتبذ في اليوم الأول والثاني والثالث، هذا فيه نصوص وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم. تحط التمر تحط فوقه ماء، تحط التمر تحط فوقه زبيب، فيجوز تشربه بكرة بعد بكرة بعد بكرة ثلاثة أيام. أما إذا زاد عن ثلاثة أيام وأزبد فإنه يصير خمرا، وإذا صار خمرا فإن أسكر فإنه يجلد عند الأئمة كلهم، حتى أبو حنيفة رحمه الله وشيخه حماد ابن أبي سليمان الذين يرون جواز شرب النبيذ بعد ثلاثة أيام يقولون إذا أسكر يجلد. إذن ليس الخلاف بين الأئمة في أن من سكر من شرب النبيذ أنه يجلد، الخلاف بينهم فيما إذا كان النبيذ يسيره لا يسكر بعد ثلاثة أيام هل يجلد أو لا يجلد. فأبو حنيفة رحمه الله يرى جواز شرب النبيذ بعد ثلاثة أيام إذا شربه يسيرا ولم يصل إلى حد السكر، وجمهور العلماء لا يرون لحديث أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانتباذ ثلاثة أيام، هذه مسألة واضحة. فهنا عمرو بن عبيد أراد أن يكذب على الحسن ويقول لا يجلد السكران من النبيذ، طبعا هذا قول غلط على عمرو بن عبيد وهو على الحسن، وعمرو بن عبيد يريد أن ينصر مذهبه. وكان في هذا الباب عمرو بن عبيد يرى جواز النبيذ بعد ثلاثة أيام ويرى أنه لا يجلد، وعامة المعتزلة على هذا القول. المعتزلة من قديم الزمان يرون أن الخمر من النبيذ لا يجلد منه. طيب متى يجلد؟ إذا كان خمرا صافيا، يأتون بالتأويلات الباطلة مثل تأويلات المعتزلة اليوم، يقول يجوز بيع الخمر للكفار. سبحان الله، شيء حرمه والله كيف تبيعه؟ يجوز بيع الخنزير للكافر مثلا. نعم، خاف يجيك واحد بكرة يقول يجوز الرقص للكافر، ما تستغرب. كما قال بعضهم بجواز الزنا مع للكافر، يا سبحان الله. نعم.
قال: وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال: أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث؟
سبحان الله. وهذا الأثر أيضا دليل على أن سلام ابن أبي مطيع وهو الخزاعي البصري، وننتبه أن في هذه الطبقة رجل يقال له سلام ابن أبي، يقال له ابن أبي مطيع البلخي، وهذاك متهم في الحديث. أما سلام ابن أبي مطيع الكوفي أو البصري الخزاعي فهو ثقة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث.
نعم، فيه دلالة على أن بعض العلماء قد رووا عن بعض المنتسبين إلى العلم قبل أن يظهروا ما أظهروا. فأبو موسى وهو إسرائيل ابن أبي موسى الكوفي، إسرائيل ابن أبي موسى الكوفي يقول: حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، يعني قبل أن يأتي ببدعة الاعتزال. نعم.
قال رحمه،
هذه مسألة من مسائل المصطلح، هل تجوز الرواية عن صاحب البدعة إذا ميزت روايته قبل بدعته وبعده؟ في خلاف بين المحدثين، والصواب أنه تترك الرواية عنه، لكن إذا لم يوجد إلا من طريقه وليس مناصرا لمذهبه فلا بأس بذلك، كالذي كان يحدث بكتاب ثم احترقت كتب ثم صار يحدث، فإنه يحدث عنه من استطاع أن يميز بين من روى عنه قبل احتراق كتبه فتصح هذه الروايات، وبين من روى عنه بعد احتراق كتبه فترد هذه الروايات. نعم. أيضا المعتزلة، أول فساد المعتزلة هو القول بالقدر. نعم.
قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن ابن أبي شيبة قاضي، عن أبي شيبة قاضي واسط، فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي.
الله أكبر. لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. طيب لا تكتب عنه شيء، واضح التعذير. طيب مزق كتابي ليش؟ حتى لأن الرجل قاضي يمكن يتخذ هذا الكتاب دليلا عليه فيعاقبه، في دلالة على جواز الاحتياط. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت فقال كذب، وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذا.
عفان هو ابن مسلم البصري البغدادي الباهلي. نعم.
قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال لي شعبة ائت جرير بن حازم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود: قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد؟ فقال لم يصلي عليه. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي.
يعني هذا أيضا فيه دلالة على أن الإنسان إذا سمع رجلاً يكذب فيخطئ في الرواية أنه لا تجوز الرواية عنه. هذا هو مقصود الإمام جرير ابن حازم لما يقول لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة. حسن بن عمارة عنده أخطاء في الحديث، ومعنى يكذب يعني يخطئ، معنى يكذب يعني يخطئ. وما أبو داود هو الطيالسي سليمان بن الجارود، وقوله رأيت جرير بن حازم قال فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. جواز حمل التحذير إلى من إلى والنصح إلى من يسمع الكلام. نعم.
قال رحمه الله،
طبعا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم هذا حديث خطأ باتفاق الفقهاء، باتفاق المحدثين عفوا، وإن كان فقهاء الكوفة قد أخذوا بهذا. فقهاء الكوفة الحنفية يرون جواز الصلاة على الشهداء، وهو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله وشيخه حماد بن سليمان وغيرهم من فقهاء الكوفة. نعم.
قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون ذكر زياد بن ميمون قال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج قال لقيت وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب.
يعني هذا فيه دلالة في هذا الأثر أن زياد بن ميمون قال حلفت ألا أروي أن الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون الإمام العلم المشهور وكان من أزهد الناس وأعبدهم، حتى قيل إن المأمون ما تجرأ على إظهار القول بخلق القرآن في حياة الإمام يزيد بن هارون، وكان يهابه وكان إماما مطاعا في بغداد. يقول الإمام يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون قال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن مخدوج ابن محدوج بالمهملة. والسبب في ذلك أنهما ليس بثبتين، فيحدثان بالحديث ويخطئان ولا يباليان. نعم.
قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر ابن شمين قال لي أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس، فقال رأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن بن مهدي فقال أتوب، ثم كان بعد يحدث فتركنا.
يعني هذا فيه دلالة على أن الرجل يكذب فيضع الأسانيد المقطوعة يجعلها موصولة. إن كان لا يعلم الناس فأنتما تعلمان أني لم ألق أنسا، يعني هو يقول عن أنس، طيب هو ما لقي أنس، هذا كذب واضح وصريح. نعم. إلا عندك الرواية فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا،
إيه
هذا فيه إشكال. هو الصواب إن كان لا يعلم الناس فأنتما تعلمان، يعني يخاطب أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وهما إمامان من أئمة هذا الشأن، فأنتما تعلمان أني لم ألق أنسا.
في الحاشية فائدة، يقول قوله فأنتما لا في كاف فليس، قال النووي في شرحه هكذا وقع في الأصول فأنتما لا تعلمان، ومعناه فأنتما تعلمان، فيجوز أن تكون لا زائدة ويجوز أن يكون معناه فأنتما لا تعلمان ويكون استفهام تقرير وحذف همزة الاستفهام.
ممكن يعني هذا يكون معناه مثل قوله جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة، ها؟ فأنتما لا، فأنتما لا نفي لجملة ها إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا، حط نقطة بعد كلمة لا استقيم الكلام تماما بدون أي تقدير، واضح؟ فأنتما لا نفي لجملة إيش إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا، مثل ما أنا أقول لكم الحين مثلا ها إن كان الناس فأنتم لا تعلمون أني أجلس بين أظهركم، واضح الكلام؟ نعم.
قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة، قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح.
سبحان الله، يعني المقصود أن بعض المحدثين ربما لا يكذب لكنه لا يفهم يخطئ، فيجب أن ينتبه لخطئه. فقوله هنا قول حسن الحلواني سمعت شبابه هو ابن السوار، شبابة ابن سوار، قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة، وهو سويد بن غفلة، لكن هو أخطأ إما لأنه كان لا يضبط كتابه وإما لأنه كان لا يضبط سماعه أو لكليهما معا، هذا خطأ في الإسناد. طيب خطأ في المتن، قال شبابه وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، هو الحديث أن يتخذ الروح غرضا، الحديث معروف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا، يعني ما يجوز أنك تتخذ ذات الروح غرضا للنشان، تبي تسوي نشان سوي نشان على شيء جامد حجر صخر علامة أي شيء، أما تسوي نشان على شيء حي ما يجوز إلا إذا كان بغرض الصيد، هذا معنى الحديث. فهو رواها برواية أن يتخذ الروح عرضا، قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح، الروح اللي هي تغيير الهواء تغيير الجو، معنى فروح وريحان، ما معنى فروح؟ روح ما يروح به الله عز وجل على عبده من تغير الأحوال السيئة إلى الطيبة، يعني أخطأ في الرواية وبنى على ذلك تفسيرا خاطئا. نعم.
قال سمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المارحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل.
يعني في دلالة على أنهم صار يخطئ ويكذب في الحديث. نعم.
قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي.
أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد، وكونه يقول ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي، فيه دلالة على أن أبان بن أبي عياش كان يعني كل شيء يسمعه من الحسن يجعل له إسنادا. نعم.
قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث، قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6.
هذه المسألة تسمى بتصحيح الحديث أو قبوله أو رده في المنام، هل يصح أو لا يصح؟ لا شك أن الحديث لها قوانين في القبول وفي الرد، لكن إذا اشتبه على المحدث بعض الأشياء ولم تظهر له من خلال القوانين والنظم التي وضعها العلماء الأعلام، فحينئذ يستأنس بالمنام، يستأنس بالمنام ولا يعتمد عليه. ومثل هذه الرواية التي ذكرها حمزة الزيات أنه رأى النبي، حمزة طبعا رجل ثقة معروف الإمام المقري المشهور، وكونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الأحاديث التي كتبها عن هذا الرجل أبان بن أبي عياش، فلم يعرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6 من هذه الألوف المؤلفة، فيه دلالة على أنه كان متهما بالوضع. وهذا حصل حتى مع الشيخ الألباني رحمه الله، سمعته مرة طبعا بطريقة واسطة الأشرطة، لأن أنا ما سمعت الشيخ الألباني مباشرة إلا مرة واحدة في حياتي فقط، في آخر زيارة زارها الكويت كان عمري يمكن 15 سنة و14 سنة في 80s، ورأيته من بعيد، كان الكبار كلهم متقدمون ونحن في المؤخرة، فهذه هي المرة الوحيدة التي سمعتها مباشرة، ما عدا ذلك كله عن طريق الأشرطة. فسمعته مرة أنه أشكل عليه حديث، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام سأله، فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم.
قوله هنا أبو إسحاق الفزاري هو إبراهيم ابن محمد الفزاري، قال اكتب عن بقية، بقية المقصود به بقية التي قال عنه العلماء، بقية الذي قال عنه العلماء أحاديث بقية كن منها على تقية، بقية بن الوليد الدمشقي، وكان المحدثون يرون أنه يجب انتقاء أحاديث بقية، وهذه هي نصيحة أبي إسحاق الفزاري، قال اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين، يعني انتقي أحاديث. وهذا من العلوم المهمة، وهو جواز رواية المنتقي، فأنت الآن علمت أن أبا إسحاق الفزاري ينتقي أحاديث بقية فتكون أحاديثه على الجادة. طيب غير أبي إسحاق الفزاري لا ينتقي، إذن أحاديثه فيها كلام.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس.
سبحان الله العظيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظري الإمام المشهور الملقب بابن راهوية الهروي إمام هرات، وكان قرين الإمام أحمد وزميله وصاحبه، قال سمعت بعض أصحاب عبد الله يعني المبارك ابن المبارك قال قال ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان، قال ابن المبارك نعم الرجل بقية، يعني يوثق بقية في الحديث، لكن يقول لولا أنه كان يكني الأسماء، بمعنى أن عنده ما يعرف عند المحدثين بالتدليس، عنده تدليس. طيب لما يكني الأسماء ويسمي الكنى، ها هذا يسمى تدليس الشيوخ أو تدليس إيش الشيوخ، لأن التدليس نوعان، تدليس الشيوخ تدليس التسوية. شو الفرق بينهم؟ تدليس الشيوخ يقول لك اسم شيخة باسم بكنية بنسب غير معروف فيدلس عليك أنت ما تعرف منه هذا، وهذا يصير إليه بعض المحدثين لسببين، إما لكثرة التكرار فلا يريد الملال، وإما أنه يريد أن الناس لا يعرفون من شيخه، لأن الشيخ متكلم فيه مثلا، عرفتم شلون؟ فتدريس الشيوخ له أسباب، لكنه لا شك أنه ينزل من قيمة الرجل، لأنه يؤدي إلى الإبهام. وأما تدريس التسوية فهو أن يسقط رجلا فيسوي السند كأنه مسموع كله، يسقط رجل غير مأمون وغير ثقة، فأنت ترى إلى الإسناد تقول هذا إسناد صحيح. هذا تدريس الشيوخ، وتدريس الشيوخ أخطر من تدريس التسوية، وكلاهما من التدليس. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب.
نعم، هذا واضح. نعم، هو عبد القدوس مر ذكره، هو نفسه أبو سعيد الوحاضي.
قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم، وذكر المعلى بن عرفان فقال: قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين، فقال أبو نعيم: تراه بعث بعد الموت.
هذا في دلالة أورده الإمام مسلم لبيان أهمية حفظ التواريخ. أبو نعيم هو الفضل ابن دكي، أبو نعيم هو الفضل ابن دكي. قال: وذكر المعلى بن عرفان، فقال المعلى بن عرفان هو القائل: حدثنا أبو وائل قال خرجنا علينا ابن مسعود بصفين. طيب، ابن مسعود توفي سنة كم؟ 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، في آخر خلافة عثمان. طيب، صفين كانت بعد 35، ولذلك قال له أبو نعيم: أتراه بعث بعد الموت؟ ها، عشان يحدث. نعم.
قال: حدثني عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت: إن هذا ليس بثبت. قال: فقال الرجل: اغتبته. فقال إسماعيل: ما اغتابه، ولكنه حكم أنه ليس بثبت.
نعم، يعني تسمية هذا اغتيابا فيه نظر، لأن قوله ليس بثبت إنما هو تخطئ له، وهذا أمر واجب. فانتقاد الرجال من حيث قبول حديثهم أو عدم قبول حديثهم ليس بغيبة، كذلك انتقاد العلماء من حيث قبول علمهم أو عدم قبول علمهم ليس بغيبة. نعم.
قال: وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألت مالك عن شعبة الذي يروي عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألت عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألت عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألت عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، سألت مالك بن أنس عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي.
هذا أيضا فيه دلالة على أن الإمام مالك رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة الكبار الفقهاء الأمصار، يرى جواز نقد الرجال، جواز نقد الرجال. وأبو جعفر الدارمي هو أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد الدارمي الخراساني، يقول سألت مالك بن أنس يعني إمام دار الهجرة عن أشخاص هؤلاء فقال ليس بثقة ليس بثقة ليس بثقة. نعم. لا لا، غير هذا، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي غير. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي هو من أقران الإمام مالك رحمه الله، من أقران الإمام البخاري رحمه الله. نعم، وهذا غير، وهذا غير. نعم، هم كلهم في نفس الزمان ودارم منطقة في بلاد خراسان. دارم اسم منطقة في بلاد خراسان، ومعنى دارم يعني عندي، يعني عندي. نعم، اسم منطقة. نعم.
قال: وحدثني الفضل بن سالم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاز قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما.
نعم، في دلالة على ابن أبي ذئب يرى أن التحذير من الناس أمر واجب، حاله كحال الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال عن شرحبيل قال سألته قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهم، فروى وأخبر عن حاله. وابن أبي ذئب هو محمد، هو محمد ابن عبد الرحمن القرشي المدني.
قال: وحدثني محمد بن عبد الله.
نكتفي بهذا القدر اليوم، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد. عندكم أسئلة؟ تفضل تفضل. وإليه. كيف؟ نعم، أول فرقة عملية الخوارج، أول فرقة علمية القدرية. هذا جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، تفضل يا عم.
ليس بالصدق
السنة. نعم نعم. ها، معناه أن أهل السنة يرون أن الحي يجوز له أن يتصدق عن الميت. يقول مثلا: هذا بير عن أبوه مثلا، يقول: هذه أموال أنفقوا على الفقراء بالنية عن أمي، هذا مسجد أبني وقفا لمثلا ابني، هذا جائز عند أهل السنة بلا خلاف. وأما المعتزلة يقول: لا، لا يتصدق عن الميت، عرفت، لا يتصدق عن الميت ولا يحج عن الميت، ولو حج فرض ولا يصام عن الميت ولو صوم ناذرين. والفواحش. نعم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والفواحش بقراءة النصب معطوف على كبائر، معطوف على كبائر. وأما على قراءة الجر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش معطوف على الإثم، عرفت، لكن على قراءة النص فيكون هذا من باب عطف الخاص على العام، فكل فاحشة كبيرة وليس كل كبيرة فاحشة. مثل الآن العلماء يقولون كبائر الإثم كالسرقة، الغيبة، والنميمة. الفواحش يعني الزنا، الفواحش يعني الزنا واللواط ونحو ذلك. نعم، نبي أسئلة في مسلم، نبي أسئلة في مسلم، خلونا نطلع مسلم. لا، في المسألة الفقهية خلوها في مجلس الفقه. أيوة، ذكرنا إيش؟ نعم، سببين لرد الشهادة. الأولى أن لا يكون ضابطا فترد شهادته وروايته. الثانية أن لا يكون ثقة فترد شهادته، سواء كان عالم الثقة من حيث عمياته أو من حيث رأي الفاسد. نعم، هذا سؤالك عبد الله. إذا سميتها غيبة أضف كلمة جائزة، إذا ما سميتها غيبة فكانها مباحة، بل ربما تكون واجبة أن يقال فلان ليس بثقة، فلان ضعيف، فلان كذا. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة الآن. هل يجوز لنا تحذير الناس ممن يخطئون في الصنايع؟ مثلا فلان يريد أن يأتي بالنجار، هذا النجار لا يحسن صنعة النجار، وأنت تعلم هذا يقين، فإذا الجواب نعم، ينبغي عليك أن تنصح أخاك فلا يأتي به ما لا يحسن الصنعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.